إيران على رسالة الرئيس الأمريكي ترامب جاء وفقا لمحتوى رسالته مع الحفاظ على فرصة استخدام الدبلوماسية، مشيرا لاستعداد طهران لتجربة طريق المفاوضات غير المباشرة. وأضاف أن إيران اعتمدت مجموعة من التدابير الطوعية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة لتقديم ضمانات بشأن طبيعة برنامجها النووي، مؤكدا استدادها لكل الأحداث المحتملة في الدفاع عن مصالحها وسيادتها الوطنية. اعترف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية رغم حيازتها احتياطيات من اليورانيوم المخصب. وأوضح رافائيل غروسي أن إنتاج السلاح النووي يتطلب عدة عناصر، من بينها المادة القادرة على إحداث تفاعل تسلسلي نووي وأنظمة وآليات متطورة. وأشار غروسي إلى إجراء اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، لافتا إلى اتفاقه على زيارة طهران خلال الأسابيع المقبلة لتسوية القضايا العالقة. يذكر أن إيران أكدت مرارا أن برنامجها النووي سلمي للغاية، وأنها ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية بصفتها عضوا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. استشهد أكثر من 40 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة خلال 24 ساعة الماضية. وأعلنت وزارة الصحة بغزة تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 50,600، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 115,300 منذ بدء العدوان عام 2023. وكانت قوات الاحتلال استهدفت خيمة للنازحين بمنطقة المواصي بخان يونس جنوب القطاع، ما تسبب بارتقاء شهداء، كما قصفت منزلا بنفس المدينة. هذا واستهدفت وحدة الكيان منطقة رفح وبلدة عبسان الكبيرة، فيما قصفت منزلين في حي شجاعية أو حيي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة. أصيب فلسطينيان برصاص جنود الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في منطقة وادي الحمص في بيت لحم بالضفة الغربية. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مقاومين استهدفوا وحدات الاحتلال بالرصاص أثناء اقتحامها بلدة عزون في قلقيلية، لافتة إلى إرسال جيش الكيان تعزيزات إلى البلدة والقيام بعملية تمشيط فيها. إلى ذلك ألقى مقاومون قنبلتين يدويتين باتجاه حاجز عسكري قرب مستوطنة حومش، فيما استهدفوا قوة للاحتلال بعبوة في بلاطة البلد بنابلس. هذا ونفذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش في مدن وبلدات الضفة الغربية. تتواصل انتهاكات جيش الاحتلال الأراضي السورية وسيادتها منذ سقوط النظام السوري السابق، وللجنوب السوري السهم الأكبر من هذه الانتهاكات. المزيد حول هذا الموضوع تابعه في سياق هذا التقرير.
انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية وسيادتها لم تتوقف منذ سقوط النظام السابق، وللجنوب السوري السهم الأكبر من هذه الانتهاكات. جديد الانتهاكات الإسرائيلية أعلن جيش الاحتلال تدمير ومصادرة دبابات وناقلات جند مدرعة وقذائف صاروخية خلال مداهمة قوته موقعا عسكريا جنوبي سوريا. وفي التفاصيل، قال جيش الاحتلال إن قوته داهمت خلال الأسبوع الجاري موقعا تابعا للجيش السوري السابق، وعثرت على مقر قيادة تابع لإحدى وحداته، ووجدت داخله دبابات خارجة عن الخدمة وناقلات جند مدرعة ومدافع، وقامت بتدميرها. كما تحدثت عن مصادرة وسائل قتالية إضافية من ضمنها قذائف هاون وعشرات القذائف الصاروخية، مؤكدا أن قوته تواصل نشاطها داخل الأراضي السورية بهدف إزالة ما أسماه التهديدات الموجهة إلى تل أبيب. وفي الجنوب السوري تعيش محافظة القنيطرة تحت وطأة التوغلات الإسرائيلية المتكررة، فمنذ سقوط النظام السوري السابق بدأت قوات الاحتلال عمليات توغل في القنيطرة مستغلة الأوضاع الأمنية، ومشروعها ضرب كل الأسلحة والكتائب العسكرية الاستراتيجية للجيش السوري في الجنوب لتخلص خلال مدة 4 أشهر إلى إنشاء 7 قواعد عسكرية داخل القنيطرة، كما أجرت مسوحات سكانية تمهيدا لضم المناطق الزراعية. واحتل الكيان الإسرائيلي 12 نقطة عسكرية في القنيطرة و7 سدود رئيسية، كما سيطر على منابع الأنهار مهددا بذلك الأمن المائي لسوريا والأردن. إلى ذلك تعاني محافظة القنيطرة من أزمة مياه حادة، خصوصا بعد السيطرة الإسرائيلية على السدود المهمة في وادي اليرموك. أما بالنسبة للكهرباء فلا تتجاوز ساعات التغذية الكهربائية في القنيطرة 4 ساعات يوميا، ليستغل الاحتلال ذلك لصالح تنفيذ توغلات ليلية. في المقابل لم تتخذ الإدارة السورية الجديدة أي إجراءات ملموسة لدعم السكان الذين تقع مدنهم وقراهم في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، مع استمرار التوغلات الإسرائيلية متجاهلة المناشدات التي أطلقها الأهالي من أجل التدخل لحمايتهم.
اشتبكت القوات اليمنية مجددا مع حامل الطائرات الأمريكية هاري ترومان وعدة قطع حربية تابعة لها شمالي البحر الأحمر. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد استخدام الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة في العملية، مضيفا أن الهجوم أدى إلى إعاقة العدو عن شن هجمات عدوانية خلال فترة الاستهداف. إلى ذلك أعلن العميد سريع تنفيذ القوات البحرية عملية عسكرية استهدفت سفينة الإمداد الأمريكية التابعة لحامل الطائرات بصاروخ باليستي، مشددا على مواصلة اليمن عمليات الإسناد حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. انطلقت في بريطانيا حملة لمقاطعة منتجات الكيان الإسرائيلي والشركات الداعمة له بالتنسيق مع الحركة العالمية لمقاطعة الاحتلال، ونظمت وقفات واحتجاجات أمام المتاجر الكبرى في أكثر من 30 مدينة، فيما أكد المشاركون بالحملة أنهم يسعون لإقناع البريطانيين بمقاطعة منتجات الشركات المتواطئة مع الإبادة الجماعية التي يتعرض إليها سكان غزة. وكان المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين أطلق تحالفا قانونيا عالميا يهدف إلى محاسبة مجرمي الحرب في الكيان الغاصب والمتواطئين معه أمام المحاكم الدولية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن مقاتلاتها غارة على نقطة انتشار للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية. وأكدت الوزارة أن دفاعات الجوية تمكنت من تدمير 11 مسيرة أوكرانية في أجواء المناطق روستوف وكورسك وبلغرود. في المقابل أفاد مصدر أوكراني مسؤول بتعرض العاصمة كييف لهجوم صاروخي روسي أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق وإصابة عدة أشخاص، لافتا إلى مقتل نحو 20 شخصا وإصابة العشرات بهجوم مماثل استهدف منطقة سكنية في مدينة كريفي وسط البلاد. وصلنا معكم ختام النشرة، شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى أوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما عند 4:43 تستمعون إلى الكتاب الصوتي، عند 5 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية. عند 5:10 تستمعون إلى برنامج أفول أمريكا، وبعد ذلك نقدم إليكم من أنوار البصيرة. أما عند 5:33 تستمعون إلى منتدى الأمثال. عند 6:00 تستمعون إلى نشرة خبرية، أما عند 6:10 نقدم إليكم كلامكم نور، أما دواوين الولاء فتستمعون إليها عند 6:21. معارج النور يقدم إليكم عند 6:31، أما أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 6:48، عند 7:00 وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة الأخبار. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة، أما عند 8:00 وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا أصدقائنا، لدينا لكم اقتراح جميل، وإذا أعجبكم يمكنكم أن تقوموا به دائما.
نعم يا أصدقاء، وهو أن تقوموا بعمل مجموعة لكل حي، ويكون مسؤول المجموعة والد أحدكم،
وتكون مهمة المجموعة تقديم المساعدة لمن يحتاجها. ولكن ما رأيكم أن تعملوا كما كان يعمل مولانا الإمام علي عليه السلام؟
نعم يا أصدقاء، حيث كان يقوم بتوزيع المساعدات سرا وليلا حتى لا يحرج صاحب الحاجة يا أصدقائنا.
بعد أسبوع أخبرونا كيف وجدتم الأمر.
أكيد يا أصدقاء. طيب برأيكم إذا قمتم بهذه الأعمال أو غيرها بشكل منفرد أفضل، أو أن تتعاونوا وتعملوا بشكل جماعي
أفضل. متى يكون التعاون والعمل الجماعي أفضل؟ ومتى يكون العمل الفردي أفضل؟ رافقونا يا أصدقاء لنتعلم سوياً أكثر وأكثر. نبدأ وإياكم أولى فقرات اليوم، وكما تعلمين يا جنان وكما تعلمون يا أصدقائنا الفقرة الأولى هي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، ستكون قصة اليوم عبارة عن قصة جميلة جدا 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 جدا،
موضوعها جميل جدا
ونافع جدا جدا جدا.
هل تعرفون ماذا سيكون الموضوع الجميل جدا جدا جدا؟
إنه موضوع التعاون يا أصدقاء، لكن أحبائنا هل تعرفون أهمية التعاون؟
تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم لنتعرف على فائدة التعاون.
هيا بنا يا أصدقاء.
هيا بنا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، كان هناك ثور شعر في يوم بالتعب الشديد، لم يتمكن أن يقوم بحراسة الأرض بعدها، فحاول الثور أن يطلب من صغاره أن يقوموا بحراسة الأرض بالنيابة عنه.
فهل تتوقعون يا أصدقائنا أنهم تمكنوا من حراسة الأرض بشكل جيد أم فشلوا في ذلك؟ لنتابع قصة الثور وصغاره لنتعرف على حقيقة ما جرى.
تعالوا إلى هنا يا صغاري، تعالوا أرجوكم.
نعم يا أبي، تفضل تفضل يا أبي.
أشعر اليوم بتعب شديد.
وبماذا تشعر؟
لا أعرف بالتحديد، لكني متعب اليوم وسوف لا أقوم بالحراسة.
وماذا تريد منا يا أبي؟
أريد منكما أن تقوما بالحراسة عوضا عني.
أنا وأخي.
نعم نعم،
لكنهما صغيران لا يستطيعان العمل.
ولذلك فأنا أريد منهما أن يتعلما كيف يقومان بالحراسة منذ الآن.
وأنا على استعداد لذلك يا أبي.
وأنا أيضا يا أبي.
لكن
دعي الأولاد يتعلما العمل منذ الآن.
أنا حاضر يا أبي، أنا حاضر.
وأنا أيضا.
استمع إلى ما سيقوله لكما أبوكما، هيا بسرعة يا أولاد.
تفضل يا أبي.
غدا صباحا مبكرا ستبدأان بالحراسة، ولا تنسيا أن تتعاونا مع بعضكما.
حاضر يا أبي حاضر.
حاضر يا أبي.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، ذهب العجلان الصغير والكبير إلى الحديقة لكي يقوما بحراستها وإعدادها للزراعة. ولما بدأ العمل لم يكونا يعرفان كيف يعملان ومن أين يبدأان.
أنا سوف أقوم بحراسة هذا الجزء من الحديقة. طيب،
وأنا سوف أقوم بحراسة هذا الجزء من الحديقة.
حسناً لنبدأ الآن. ولكن يا أخي الصغير، ألا تعرف كيف يكون استخدام المحراث؟
نعم بالتأكيد.
وكيف يكون ذلك؟
أعتذر يا أخي، سوف لن أقول لك.
لا تقول لي ولماذا؟
أريد أن أنهي عملي قبله.
ولكن هذا غير صحيح يا أخي، يجب أن نتعاون أنا وأنت كما قال أبي.
قلت لك يا أخي أعتذر، سوف لن أقول لك.
مثل ما تحب يا أخي، فسوف أحاول أن أعتمد على نفسي ولا أسألك بعد ذلك أبدا.
نعم، الاعتماد على النفس هو أفضل طريقة.
وهكذا يا أصدقائنا قرر الأخوان أن يعتمدا على نفسيهما فقط، ولكن هل تظنون أن ذلك كان صحيحا وناجحا؟ وهل تمكن الأخوان من إنجاز عملهما بشكل كامل وصحيح؟ هذا ما سنعرفه من خلال متابعتنا لباقي تفاصيل القصة.
أرجوك يا أخي لحظة من فضلك.
ماذا؟ هل تريد مني شيئا؟
لقد انقطع الحزام الخاص بالمحراب. هل تعرف كيف أقوم بربطه من جديد؟
آسف، فلا وقت لي، حاول أن تصلحه بنفسك.
يعني ألا تساعدني؟
قلت لك آسف، حاول أن تعتمد على نفسك.
سوف تغيب الشمس وأنا وأنت لحد الآن لم ننجز أي شيء يذكر.
هذا ليس ذنبي.
حسنا يا أخي حسنا.
أصدقائنا الحلوين، وهكذا ظل الأخوان يعملان ويعملان في الحديقة دون أن ينجزا شيئا. هل تعرفون السبب؟ السبب أنهما حاولا أن يعتمدا على نفسيهما فقط، يعني لم يقررا أن يتعاونا أبدا، ولذلك فشلا في إنجاز حراسة الأرض. وفي هذه الأثناء يا عزائنا كان الأب يراقب ولديه، ولما رأى بأنهما لم ينجزا الحراسة حتى المساء قرر أن ينادي عليهما.
مو يا ولدايا تعال إلى هنا.
أبي ينادي علينا.
أشعر بالخجل. أشعر بالخجل يا أخي، أنا وأنت لم ننجز شيئا لحد الآن.
هيا اقتربا يا ولدي، اقتربا لأعرف ماذا فعلتما.
اسمع يا أخي، أنا أقترح عليك لا تقول لي أبي الحقيقة.
لا يا أخي، لا يمكنني أن أكذب على أبي.
ولكن كيف سنواجهه بالحقيقة؟
تعالا يا ولدي تعالا، اقتربا أرجوكما اقتربا.
السلام عليك يا أبي.
السلام عليك يا أبي.
وعليكم السلام. هل أنجزتم الحراسة؟
لحد الآن لا يا أب.
لا؟ ولماذا؟
نحن آسفان يا أبي، آسفان.
ولماذا الأسف؟ ماذا حصل؟
لأننا يا أبي
بصراحة فنحن لم ننجز أي شيء.
لم تنجز أي شيء؟ ولماذا؟
أنا سوف أقول لك الحقيقة يا أبي.
تفضل يا بني تفضل.
الحقيقة هي أننا كنا نريد أن ننجز العمل كل لوحده.
كل لوحده؟
نعم يا أبي نعم.
وهذا خطأ كبير.
خطأ كبير؟
نعم.
وكيف يا أبي؟
لا تظن أنني كنت بعيدا عنكما، لقد كنت أراقبكما من بعيد.
صحيح.
نعم، لقد كنت أراقبكما من بعيد يا ولدي.
ولكن يا أبي كنت أريد أن أنجز العمل بسرعة، صدقني يا أبي.
لا يا بني لا، أنا سوف أقول لكم الحقيقة.
الحقيقة؟ ماذا تقصد يا بابا؟
لقد كنت تريد أنت أن تنجز عملك بسرعة لوحدك، ولما وقعت في مشكلة بسيطة وطلبت المساعدة من أخيك رفض أن يساعدك، صحيح؟
نعم هذا صحيح.
نعم هذا صحيح يا بابا.
ولما طلبت أنت أيضا المساعدة من أخيك الأكبر رفض هو الآخر، صحيح؟
نعم هذا صحيح يا أب.
ولذلك بقيتما عاجزين عن أداء العمل بسرعة.
هذا أيضا صحيح.
نعم
لقد طلب كل واحد منكما مساعدة الآخر له، لكنكما يا ولدي رفضتما إبداء المساعدة. ولو كنتما قد ساعدا بعضكما البعض لما تأخرتما في إنجاز العمل.
نعم هذا صحيح.
لقد أخطأنا يا أبي ويا أخي، أخطأنا كثيرا.
نعم لقد أخطأتما، فالتعاون يا أولادي أساس النجاح في الحياة.
نعيدك يا أبي.
نعم
بأننا سنتعاون في جميع الأمور منذ اليوم.
نعم يا أبي أنا أنا أعدك وأيضا أخي أعدك.
شكرا شكرا يا ولدي.
وهكذا يا أصدقائنا قرر الأخوان أن يتفقا على إنجاز العمل في اليوم التالي، ولكن من خلال مساعدة بعضهما البعض، لأن التعاون أمر مهم في حياتنا ومهم أيضا في إنجاز أعمالنا.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
حلوين.
أولا علينا أن نعرف أن التعاون هو أن نقوم بأداء الأعمال الجيدة والمفيدة فقط بشكل جماعي، أليس كذلك يا حنان؟
نعم يا جنان، فلا يشعر أحد بالتعب وبذلك نختصر الوقت، أي أننا ننهي الأعمال بوقت أقصر.
أكيد.
مما لو كنا نريد أن ننجزها بشكل شخصي وفردي.
نعم يا حنان، التعاون يا أصدقائنا يزيد المحبة والاحترام بين الأشخاص ويجدون البركة في أعمالهم، لذلك نرى عندما نتعاون بمساعدة المحتاجين أو توزيع طعام أو مال نجد البركة في عملنا،
وإن القليل مما لدينا يكفي لعدد كبير، وهذا من بركات التعاون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه،
أي أنه يا أصدقاء بالتعاون نساعد الآخرين في قضاء حاجاتهم.
وبالمقابل نرى الله يا أصدقائنا يسر أمورنا وقضى حاجاتنا،
وهذا يا أصدقاء من كرم الله علينا ومحبته ولطفه.
أما الآن نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحب أن أتعاون مع صديقاتي في مساعدة الآخرين وأن نكون معا وليس وحدي. وآخر عمل قمت به مع صديقاتي في المدرسة في ترتيب رحلات الصف، أكيد فائدة التعاون تكون في أعمال الخير والمساعدة والأعمال الجيدة. شكرا جزيلا لكم، بتول من العراق.
أيها الأصدقاء، ألا تتعاونوا إلا للقيام بالأعمال الجيدة والخيرة فقط.
نعم يا أحبائنا، مثلا أحيانا يظن البعض أن تعاونهم أثناء الامتحان ومساعدة بعضهم والغش مع بعضهم في الامتحان هو نوع من التعاون، ولكن يا أصدقائنا في الحقيقة هو غش، وقد نهانا عنه الله ورسوله.
أو أن قيام بعض الأشخاص ببعض الأعمال السيئة وغير المفيدة يسمى تعاونا، ولكن هذا غير صحيح، بل يسمى أذى وضررا.
نعم يا أصدقائنا، وسيغضب عليهم الله ورسوله. خير دليل يا أصدقاء على ذلك قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العلي العظيم.
وإذا شاهدتم بعض الأصدقاء يقومون بذلك لا تترددوا في تقديم النصح لهم، فقد يكونون لا يعلمون أن ما يقومون به خطأ، وبذلك يعودون للطريق الصحيح وتكسبون أجر ذلك.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد هي فقرة طرائف، أليس كذلك؟ أراد دكتور اختبار مجانين في المشفى، فرسم لهم بابا على الحائط وقال لهم: افتحوا الباب. فذهبوا ليفتحوه إلا واحدا، فاستغرب الطبيب وظن أنه شفي، فسأله: لما لا تفتحه معهم؟ فأجاب: كيف سيفتح الباب إذا كان المفتاح معي؟
كاسول طلبوا منه تنظيم جدول مباريات الدوري، فعمل أول أسبوع إجازة.
كلب فقد الذاكرة، صار يمشي بالشارع يقول هو نو مياو.
أصدقائنا الحلوين، العمل بشكل منفرد يكون مفيداً إذا كنا نريد أن نحل مشكلة أحد ما دون أن يعرف أحد بها،
أو إذا كان أمر صغير ولا يحتاج لعمل جماعي. وأما في باقي الأمور يا جنان ويا أصدقائنا، اسعوا أن تؤدوها بشكل جماعي.
نعم يا أصدقائنا، وتذكروا فقط، تذكروا أن تقوموا بالأعمال الجيدة والخيرة فقط، وذلك بتنسيق وترتيب حتى لا تحصل فوضى يا أصدقائنا.
نعم، ويكون الأداء على أكمل وجه.
الله،
وكم هو جميل أن تضعوا برنامجا لذلك، وسترون في النهاية أنكم قمتم بكثير من الأعمال الخيرة حيث رسمت الفرحة على وجوه الكثير.
نعم يا أصدقائنا، حتى أنتم يا أحبائنا ستفرحون أكثر لأنكم أرضيتم الله ورسوله، وتعودوا أن تتعاونوا من الآن في مساعدة بعضكم وقضاء حوائجكم وحوائج الناس يا أحبائنا.
فالزهور إذا سقيت خيراً تنشر جمالاً وحباً وعطاءً عندما تكبر.
والآن يا أصدقاء إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي فقرة هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن حاسة السمع عند الولادة هي أول حاسة تعمل؟ لذلك أمر إسلامنا بقراءة الأذان في أذن الطفل عند ولادته.
هل تعلمون يا أحبائنا أن الفيل، نعم الفيل، هو الحيوان الوحيد الذي لا يمكنه القفز؟
تعلمون أن مضغ اللبان أثناء تقطيع البصل يمنع ذرف الدموع؟
هل تعلمون يا أحبائنا عندما يتعفن البيض يصبح محتواه من الزلال الأبيض أكثر ميوعة؟
بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي حكايات. حكاية البرنامج حكاية.
ماجد شاب صغير له الكثير من الأصدقاء، يلعب معهم دائما. وفي يوم من الأيام
ذهب ماجد بصحبة رفاقه ليلعبوا معا داخل ملعب كرة القدم القريب من منزلهم، ولكنهم فوجئوا بوجود صخرة كبيرة الحجم أمام المرمى تعيقهم عن اللعب. فكر الأصدقاء كثيرا بالحل الذي يجب أن يلجأوا له ليتخلصوا من الصخرة، فقرر ماجد أن يبين لأصدقائه أنه قوي وحاول تحريكها لوحده، ولكنه فشل في ذلك.
نعم يا أصدقائنا، جرب أحد أصدقائه أن يحركها بدلا منه، لكنه فشل أيضا وشعر بالتعب. يأس الأطفال من تحريك الصخرة فجلسوا على الأرض حزينين لا يعرفون ماذا يفعلون.
نعم يا أصدقائنا، أثناء جلوس الأطفال على الأرض شاهدوا أسرابا كبيرة من النمل تمشي مع بعضها وتحمل طعامها، وهو ثقيل لتضعه في بيتها. فاعترضت طريق النمل حشرة كبيرة الحجم وحاولت أخذ الطعام منهم ولكنها فشلت، وذلك لأن جموع النمل الكبيرة منعتها من ذلك.
أصدقائنا الحلوين، عرف ماجد من مشاهدة النمل أنه كان مخطئا جدا حين قرر أن يبعد الصخرة وحده، وتعلم أن التعاون هو الأساس في حل المشاكل، فنادى على أصدقائه كي يعاونوه في إبعاد الصخرة عن المرمى، فنجحوا في ذلك وفرحوا كثيرا وبدأوا يلعبون كرة القدم بعد أن تعلموا من النمل أفضل درس. عن ماذا يا حنان؟
عن التعاون.
أفضل درس عن التعاون يا أصدقاء. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، صبر ونصر، دروس من كربلاء. سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتاب صبر ونصر وفي الفصل الخامس من الكتاب يقف سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله عند تصانيف للصبر ويذكر عناوينه، ومنها الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على المصائب، ثم ينتهي إلى القول: فعلى كل عنوان من هذه العناوين يؤجر الإنسان إذا كان صبره لله عز وجل. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. فعلى كل عنوان من هذه العناوين، أي الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر عند المصائب، يؤجر الإنسان إذا كان صبره لله عز وجل. وهنا يرتبط الأجر بالخلفية والنية، فلو أن أحدا يصبر على مشقة الجوع والصوم في شهر رمضان ولكن بهدف التخفيف من وزنه، فإنه لا أجر له يوم القيامة عند الله. لماذا؟ لأن هدفه كان دنيويا وقد حصله في الدنيا. ذاك أن الله سبحانه قد سن في الحياة الدنيا منظومة سنن تقتضي أن العامل ينال نتائج عمله في الدنيا مهما كانت نيته. وهذا بحث آخر ليس هنا موطن بسطه. إذن فمن كان صبره لله وطاعاته لله واجتنابه المعصية لله وانسجاما مع أمر الله عز وجل ونهيه، فمن المحتم أن يكتب الله له الأجر. ورد في بعض الأحاديث أن أفضل الصبر هو الصبر على المعصية، وإن كان لنا تفسير ذلك فنرجعه إلى أن الدوافع الموجودة لارتكاب المعصية قوية جدا، فهنالك من جهة سعي إبليس الدائم وإصراره على دفعنا نحو المعصية، وهنالك شهواتنا ورغباتنا التي تدفعنا نحو إطاعة وساوس إبليس، ونفسنا الأمارة بالسوء، ما يلزم على الإنسان التحلي بقوة كبيرة لمقاومة هذه الدوافع. لماذا؟ كي لا يقع في الحرام، فلا يشرب هذا الحرام ولا يأكل هذا الحرام ولا يقارب هذه العلاقة المحرمة. فالإنسان كي يردع نفسه عن آفة الغضب مثلا، والذي يعتبر في الواقع من أكبر الآفات التي تؤدي إلى الوقوع في المعاصي، فإنه يلزمه الصبر بأعلى مستوياته. وبهذا نفهم ما ورد في المرويات من أن أفضل الصبر هو الصبر على المعصية. ولكن ورد في مرويات أخرى أن أفضل الصبر هو الصبر على مر الفجيعة، وهي المصائب الشديدة القاسية. وإنه لا يمكن الجمع بين الروايات بالقول إن الطاعات ليست جميعها بمستوى واحد من حيث التعب والمشقة. فالصلاة مثلا أهون من الصوم، والصوم في شهر رمضان 30 يوما أهون من الجهاد عشرات السنين. وقد يكون الصوم أهون عند البعض من إخراج الخمس مثلا. ومن هنا فالمشقة متفاوتة في الطاعات، وكذا هي متفاوتة في مواجهة المعاصي. فبعض المعاصي كي تتجنبها لا يلزمك جهدا كبيرا، وبعضها الآخر فيه إغراء كبير، والشهوة تدفع نحوه دفعا قويا، ويستند إليه الشيطان ويجند جنوده للانطلاق منه في إغواء الإنسان واستقطابه. وهذا النوع تستلزم مواجهته جهدا أكبر ومشقة أكبر، ك كذلك حال المصائب فهي تتفاوت بين بسيطة وكبيرة وعظمى. فمصيبة أن يجرح شخص يده مثلا أهون من مصيبة أن تقطع يده، وهذه أهون من أن يموت ولده، وهذه أهون من أن يموت اثنان أو ثلاثة من أولاده في وقت واحد. ومن هنا يمكن القول إن الصبر الأفضل هو الصبر على ما فيه مشقة أعظم، ولذلك قالت الرواية على مر الفجيعة، أي التي يعتبر الصبر عليها صعبا وقاسيا، ولذلك هذا أفضل الصبر، إذ الأجر يكون على قدر المشقة وعلى قدر تحمل الصحاب. ولأجل ذلك نقول دائما إن صبر الحسين عليه السلام وأصحابه وأولاده على ما جرى في كربلاء، وصبر زينب عليها السلام ومن معها من النساء والأطفال في كربلاء هو أعظم الصبر وأفضل الصبر وأكبر الصبر بلا جدال ونقاش، لأنه صبر على مر الفجيعة. مصادر تحصيل ملكة الصبر. بعد أن تحدثنا في دلالات ومعنى الصبر، يبقى أن نبسط الكلام في مسألة مهمة هي معرفة المصادر التي ينبغي اللجوء إليها للتحلي بهذه الفضيلة الأخلاقية. فمن أين نأتي بالصبر؟ ونقول أول مصدر يمكن اللجوء إليه لتحصيل الصبر هو من عنده خزائن السماوات والأرض، وهو الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نلجأ إليه سبحانه وأن نطلب منه ونرجوه أن يعيننا وينزل علينا من عنده الصبر على ما يواجهنا من ابتلاءات. والله سبحانه كريم، جواد، رحيم، لطيف، رؤوف، لا يمنع عن عباده عطاياه. فلو أن عبدا مبتلا بمصيبة أو بشهوة أو بقلة عزم على أداء طاعة استعان به وطلب منه أن يصبره ويمكنه ويقويه ويثبته، فإن الله سيستجيب له، فإنه سبحانه هو أرشدنا وقال لنا استعينوا بالصبر والصلاة، وهو الذي وعدنا وقال إن الله مع الصابرين. والمعية المذكورة في الآية هي بحسب التفاسير معية الإعانة والمساعدة، فالله كما يعتبر المفسرون يعين الصابرين ويساعدهم ويكون معهم ولا يتركهم ولا يكلهم إلى أنفسهم، ويقويهم وينصرهم ويسددهم. فالأمر الأول أن نطلب الصبر من الله سبحانه وتعالى، وهو وعدنا بأن يكون معنا إن تصبرنا. ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يتصبر، أي يطلب من الله سبحانه وتعالى ويدعه أن يعينه ويصبره، يصبره الله. ثانيا ذكر الله سبحانه وتعالى، إذ بغض النظر عن الدعاء وطلب العون وطلب الصبر الذي ذكرناه، فإن نفس ذكر الإنسان لله سبحانه عند مواجهة تحدياته الشخصية أو العامة، نفس هذا الذكر يعين الإنسان ويمكنه ويقوي صبره. قال الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، سورة البقرة الآية 155. وهذا قانون إلهي في الحياة الدنيا، ومعنى قوله بشيء من الخوف هو فقدان الأمن، وهو ما يحدث اليوم في الكثير من البلدان. ومعنى قوله والجوع إشارة إلى صعوبات المعيشة وسوء الحال الاقتصادية. ومعنى قوله ونقص من الأموال والأنفس إشارة إلى فقدان الأحبة. وبشر الصابرين، فمن هم هؤلاء وما الذي يصبرهم على كل ذلك لينالوا هذه البشارة؟ قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، سورة البقرة الآية 156. وهذا من مصادق ذكر الله سبحانه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تعتبر المفاوضات مع طرف يهدد باستخدام القوة مسألة غير مجدية. استشهاد لبنانيين بعدوان جديد للاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني. وزارة الصحة بغزة تعلن تجاوز حصيلة الشهداء الكلية عتبة 50,600. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر وزير الخارجية الإيراني المفاوضات المباشرة مع طرف يهدد باللجوء إلى القوة وله مواقف متناقضة مسألة لن يكون لها معنى، وشدد عباس عراقشي على أن رد إيران على رسالة الرئيس